العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. على باب الله، وما زلنا مع حضراتكم على باب الله بنشرح بعض القواعد في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، في السير إلى الله سبحانه وتعالى. من فترة ضجت الميديا ووسائل الإعلان والصحف والجرائد بقضية إفلاس أكبر شركة تصنيع كاميرات فوتوغرافية في العالم، شركة كانت متربعة على عرش تصنيع الكاميرات الفوتوغرافية في العالم لمدة 133 سنة. تخيل شركة بتستحوذ على 90% من إنتاج كاميرات الفوتوغرافية في العالم لمدة 133 سنة. قصة إفلاس الشركة دي أنا من وجهة نظري شايف إن إحنا لازم نطبعها على ورقة A4 كده وتحطها قدام المكتب بتاعك وتبص فيها كل يوم وتبصي فيها كل يوم علشان ما نبقاش زي الشركة دي، علشان ما نبقاش زي كودك. لا تكن مثل كودك، عنوان حلقتنا النهاردة ما تبقاش زي كودك. كودك أكبر وأشهر شركة تصنيع كاميرات فوتوغرافية في العالم كله، وزي ما قلنا كانت مستحوذة على 90% من صناعة الكاميرات في الولايات المتحدة الأمريكية بل في العالم كله، وفي الآخر أعلنت إفلاسها سنة 2012 لأنها دخلت منطقة الراحة بتاعتها، وكما يقولون your comfort zone will kill you، هتموتك منطقة الراحة بتاعتك هتموتك. سنة 1975 مهندس ناشئ، مهندس محترف مبتكر مبدع، عمل اقتراح وقدمه لمجلس إدارة شركة كودك إن هم يبدأوا يعملوا كاميرات رقمية ديجيتال، ويسيبهم بقى من الكاميرات الفوتوغرافية ويعملوا كاميرات رقمية زي اللي موجودة الوقت في التليفونات والآيباد والتابات، موجودة في كل الأجهزة اللي حوالينا الوقت، كل حاجة ديجيتال. اتقابل الاقتراح ده بالسخرية والاستهزاء، وإحنا مميزين في جانب معين مش هنقدر نسيبه ونروح أي جانب تاني، وبالتالي قتلتهم منطقة الراحة بتاعتهم. المهندس ده سابه من الشركة خالص وأسس كيان صغير مغمور اسمه لايكا، وبدأ هذا الكيان يكبر ويتمدد وينضج ويعمل فروع في العالم لغاية ما سيطر النهاردة على سوق الكاميرات الفوتوغرافية في العالم، وبقى أشهر علامة تجارية في الباب. هي دي قضية ان الواحد بيتشرنق او بيتخنق او بيتسجن وسط دايرة الراحة بتاعته وما يبدأش يطور في نفسه في اي مجال من المجالات. هو ألف وضع معين، هذا الألف جعل الناس تكفر بالله، قالوا ألفينا آباءنا على بالله، احنا اتعودنا على المنطقة دي، اتعودنا على التقاليد دي، اتعودنا على العادات دي، وبقت نظرتنا من الحياة بتتشكل من خلال ده. في حين ان الناجحين اول مبدأ او اول قاعدة عندهم في حياتهم ان هم بيثوروا على العادات والتقاليد او على منطقة الراحة، لان مش لازم العادات والتقاليد عادة تبقى غلط، ولكن هو بيثور على منطقة الراحة بيتمرد عليه. يعني احد الاصدقاء كان مدير صديق مدير لشركة مالتي ناشنال، شركة ادوية في مصر مالتي ناشنال، ويعني الشباب اللي هم خارجين صيدلة او خارجين علوم او خارجين طب بيطري يحلموا ان هم بس يعدوا جنبها، يمشي جنبها كده. هو كان مدير الشركة دي، راتبه رقم خيالي بالدولار، وفجأة قدم استقالته وراح اشتغل في كيان بسيط خالص مغمور لسه بيبدأ من تحت السلم. فحد بيسأله بيقول له انت حد يسيب الشركة المالتي ناشونال دي ويروح لكيان المغمور ده؟ قال له انا دخلت منطقة الراحة بتاعتي، بقيت اروح المكتب اشرب القهوه وما بتعلمش حاجه جديده، وبالتالي انا كده بنتحر، انا كده بتقلص، انا كده بتضاءل. فلو كان في نصيحه تقال ان انت لازم تتحرك، ان انت لازم تنقل، ما اياك تعمل زي كودك، اياك تبقى زي كودك وتسجن نفسك وتفرح بلحظه نجاح لحظي وصلت لها. اول ما توصل للحظه النجاح ديت وتبدا تفرح وتركن، اقلق، خاف، خاف واقلق، لان انت هنا الكيرف هيبدا حتما ينزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تم شيء الا ايه؟ الا نقص. كودك بجلاله قدرها، بجلاله قدرها سقطت واشهرت افلاسها. فانت لو ما طورتش من نفسك وما تحركتش في جميع مجالات حياتك وبدات تنقل وتنتج وتتعلم وتبحث لنفسك وتحتال وتفحر ان انت تجيب مجالات جديده ليك، هيجيلك في يوم من الايام ان انت تتهمش وتتركن وتبقى زي كودك. في ثلاث حقائق النهارده عايزين نتعلمهم يا جماعه في حياتنا مجملا وفي السير الى الله خصوصا. حقيقة رقم واحد ان مفيش سعي بيروح عند ربنا. حقيقة رقم اتنين ان ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا على السعي لا على النتيجة. حقيقة رقم ثلاثة ان السعي هو ما يجعلنا ننضج. نقول تاني. حقيقة رقم واحد ان مفيش سعي قل او كثر بيروح عند ربنا سبحانه وتعالى. ابدا. حقيقة رقم اتنين ان ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا على السعي مش على النتيجة. حقيقة رقم تلاتة ان السعي ده هو اللي بيجعلنا ننضج، بيخلينا نتطور وننضج. هو النجاح ده في اي مهمة، حفظ قرآن، تعلم علم شرعي، عمل خيري، دعوة الى الله سبحانه وتعالى، اي نوع من انواع الثغور الدينية، أو تخصص معين، دراسة، وظيفة، علاقة اجتماعية، علاقة زوجية، أمومة، أي نوع من أنواع المجالات اللي فيها التحدي. النجاح ده بيجي فيها إزاي؟ إن هو أنت بتفكر في فكرة فبتتعلم، ولما بتعلم تتعلم بتطبق، ولما بتطبق حتما بتفشل، فلما بتفشل بتتعلم من أخطائك وتفشل مرة تانية وتعيد المحاولة وتتعلم من أخطائك وتنجح. هو النجاح ما بيجيش غير كده، النجاح لا يأتي إلا ذلك، إلا كذلك. إنما في واحد طول عمره واقف قدام القرآن، قدام المصحف، علاقته بالمصحف علاقة موسمية، علاقة موسمية في رمضان، في أول رمضان، أول 5 أيام في رمضان وآخر 5 أيام في رمضان. طيب، وهو بيشتهي، هي بتشتهي ان هي تحفظ القرآن، هي بتشتهي ان هي تقف بالليل كده، بالليل تقرأ في قيام الليل بسورة الرعد من حفظها من صدرها. هو بيشتهي ان هو يقوم بالليل او بيصلي الضحى يقرأ سورة فاطر من حفظه. هو بيشتهي، فين بقى التطبيق؟ هو منتظر الظروف المثالية لتطبيق ذلك. هي عندها مذاكرة، هو عنده مذاكرة كتيرة، هو منتظر الظروف المثالية لتطبيق ذلك. منتظر مكتب معين، في أوضة معينة، في إضاءة معينة، في قلم معين، في ورق معين، في كرسي معين، في منتظر طقوس معينة إلى أن يبدأ. وأنا بقول لك الطقوس دي مش هتيجي، فلا بد أن تبدأ الآن، لأن هذه الطقوس لن تأتي. انتظار الأوضاع المثالية، انتظار الأوضاع المثالية أول محطم وفاسخ للعزيمة. لا تنتظر الأوضاع المثالية. عالي الهمة لا ينتظر الفرصة بل يخلقها. إن أنت وأنت ذاهب إلى الله سبحانه وتعالى تبقى همتك عالية، تبقى همتك متقدة وأنت ذاهب إلى الله سبحانه وتعالى، بتسوق نفسك إلى الله. ذهبت إلى الله طوعا كان بها، ذهبت إليه كرها تسوقها إليه رغما عنها. يعني إيه؟ الإمام الشوكاني في كتابه الجميل أوي 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 نيل الأوطار بوب باب اسمه صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، وأنا عايزك يعني تصحصح معايا كده، وأنت حضرتك تفوقي معايا، ويا ريت نجيب ورقة وقلم ونكتب الكلام ده، لأن أنا أظن إن الكلام ده مهم. الإمام الشوكاني بوب باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، يعني إيه؟ ذكر 3 أحاديث أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. وحديث آخر حديث سيدنا وهب أن يقول سألت جابرا عن وفد ثقيف، ثقيف جمل النبي عليه الصلاة والسلام، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا على ألا يتصدقوا ولا يجاهدوا، يعني هما هيسلموا لكن هيعملوا كل حاجة في الإسلام، هيصلوا ويصوموا رمضان ويشهدوا الشهادتين، ولكن لا يتصدقون أي لا يزكون ولا يجاهدون. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال سيتصدقون وسيجاهدون، وبالفعل حدث ذلك. والحديث العمدة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أسلم، فقال له يا رسول الله أجدني كارها، أنا كاره الإسلام، أنا كاره أن أنا أقوم أصلي بالليل، أنا كاره أن أنا أصوم في الحر ده، أنا كاره النقاب وأنا لسه صغير، أنا كاره أن أنا أطلع 100,000 جنيه زكاة، أنا كاره أن أنا أنفق على هؤلاء الأرامل ولادي أولى، أنا كاره أن أنا أروح أعمل هذا العمل الخيري وأجمع ملابس وأجمع طعام للفقراء، أنا كاره وكاره وكاره وكاره. فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فقال له أجدني كارها، أنا كاره. فقال له أسلم وإن كنت كارها. فأنا جاي أقول لحضرتك النهاردة إن في طريقين للإتيان على الله سبحانه وتعالى، إما أن تأتي لله طوعا، وإما أن تأتي أيضا لله كرها، ائتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، يا إما تأتي طوعا يا إما تأتي كرها، لابد أن تأتي، ما توقفش في النص. المشكلة اللي بيقف في النص إنه بيرجع، إنه بيقع. لو نفسك ما جابتكش لله سبحانه وتعالى أرغمها على أن تأتي لله وهي مكرهة. مكرهة إزاي؟ طب واحد ممكن يقول لي ازاي حد يكره التشريع، يعني ازاي حد يكره العباده او بيتثقل على العباده ازاي، وربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وهنا اشكال عايزين نبسطه ونوضحه. العلماء بيتكلموا هنا ان الكره عندما يقع على الفعل فده شيء عادي، لكن الكره عندما يقع على الإيجاب والتحريم على أصل التشريع من الله سبحانه وتعالى هو ده اللي مدار هبوط العمل. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القتال وهو إيه؟ وهو كره لكم. يعني الصحابة أو طبيعة النفس البشرية تكره أن تقاتل وتقتل ويسفك الدماء وتقطع يده وتقطع قدمه، طبيعة النفس البشرية كده، وهو كره لكم. ربنا سبحانه وتعالى أثبت أن في بعض الناس بيكره القتال، بل صرح الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في غزوة بدر قال لأصحاب النبي وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني الصحابة كانوا عايزين الأمور تعدي بسلام بدون أن يشتبكوا في هذا القتال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن فعلوه وهم يعلمون أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، ويعلمون أن الجهاد أفضل ما في الديانة ويحمي حوزة الديانة، وأن الله عز وجل سينصرهم، ولكن فعلوه. هو ده اللي أنا عايز أسوقه لحضرتك النهاردة. مش معنى أن أنت كره الطاعة أو نفسك لا تجديها في الطاعة أن أنت تتثاقلي وتبتعدي تماما عن الطاعة، لا، حتى لو كرهاها اعمليها، شوف كرهاها اعمليها، وكلما أرغمت نفسك على الطاعة زاد أجرك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على إيه؟ على المكاره. يعني واحد قايم الساعة 3 الفجر في شهر يناير في شهر واحد والجو برد جدا، فقايم يتوضى، فممكن هنا يقول لك: أنا ممكن أتوضى مرة مرة مرة، أغسل إيدي مرة وأستنشق وأستنسل مرة وأتمضمض مرة. لا، ده هو بيعملها 3 مرات بإتقان في منتهى الإحكام والإتقان. إسباغ الوضوء على المكاره ده، إسباغ الوضوء على المكاره ده، ربنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. طب ليه؟ لأنه عكس مراد النفس. إسباغ الوضوء على المساجد على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. المكاره جمع مكره، جمع مكره، والكره والكره بالضم والفتح الذي يكرهه الإنسان. فحتى وانت بتكره الطاعة وانت مش قادر نفسك، مش قادر تلاقي نفسك: أنا مش لاقي نفسي، قوم صلي، أنا مش لاقي نفسي، طب اقرأ قرآن، أنا مش لاقي قلبي. كتير من الناس بيقول أنا مش لاقي لذة للطاعة، وده تصور خطأ عن الطاعة. احنا مش بنفعل الطاعة لاستجلاب اللذة، احنا بنفعل الطاعة عبودية لله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله عز وجل. أنا مش بعملها لمزاجي، لمرادي، أنا مش بعملها علشان ألاقي قلبي، أنا مش بعبد قلبي، أنا بعبد رب قلبي. فإذا أرضيت الله أتى لك بقلبك، أنار لك قلبك. أبو يزيد البسطامي كان يقول لابنه: يا بني اذهب إلى الله بنفسك، فإن أبت عليك فاتركها واذهب إليه يأتك الله بها. يعني أنت ما تروح لربنا سبحانه وتعالى بنفسك، هي بتتثاقل. النفس نفس ستبقى نفس، تحب الراحة وتحب السكون وتحب يعني إيه المرح وتحب تخرج وتروح، إنما الطاعة بتبقى تقيلة عليه، تقيلة الطاعة، تقيلة تقيلة، عكس مراد النفس، عكس هواها، وبالتالي لن تجدها خفيفة معك. امتى تجيبها بقى؟ امتى تلاقيها خفيفة معاك؟ لما تحاول مرة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة. وده كتير قوي في كلام السلف وكلام العباد اللي موجودين النهاردة، ان عالجت نفسي 20 سنة او سقت نفسي لله وهي تبكي فما زلت اسوقها فانسقت وهي تضحك. وكتير في كلام السلف بنسمع الكلام ده، ده شيء طبيعي لا يدل ابدا على فساد قلبك. يعني معنى ان انت مش قادر تقوم تصلي الوقت، انت مش انسان فاسد، انت مش انسان وحش، او انت مش انسانة وحشة. ما زلت بأرد التاني ان الصحابة بدر منهم مثل ذلك في 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 سقي في 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 صحيح البخاري من حديث سيدنا سهل بن حنيف لما قال: فلقد رأيتوني يوم ابي جندل، لما جه ابو جندل ووقت صلح الحديبية اسير من المسلمين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أبرم المعاهنة إن من يأتي أسير من قريش، من يأتي من قريش إلى عسكر المسلمين يرده المسلمون إلى قريش، والعكس من يأتي من المسلمين إلى قريش لا يردوه. فجيه أبو جندل قدام المسلمين فردوا النبي عليه الصلاة والسلام، ردوا النبي عليه الصلاة والسلام وقام أبوه وقال: هذا أول ما أنقضيك عليها محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد أبا جندل. سيدنا سهل بن حنيف بيقول: لقد رأيتوني يوم أبا جندل ولو استطعت أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. نفس بشرية، أمر عادي جدا، أمر عادي. أنا لا أسوغ ذلك، ولكن أنا أقول أنه موجود. ومعنى أنه موجود إذا يجوز أو ينفع أن احنا نتعامل معاه. مش معنى أنه موجود أنه خلاص ده أمر طبع عليه القلب والموضوع انتهى ومش هنقدر نتعامل معه، لا 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 خالص. الكلام ده تصور خطأ. اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت معاهدة صلح الحديبية والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: قوموا فاحلقوا وانحروا، فلم يقم منهم أحد ولا واحد، ولا واحد منهم قام، قوموا فاحلقوا وانحروا فلم يقم منهم أحد حتى تركهم ودخل خيمته وقال وشكى لأم سلمة فقالت له قم قوم وادعوا حالقك واحلق وانحر ولا تكلم منهم أحدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنحر ودعا حالقه وحلق ولم يكلم من ما كلمش حد خالص منهم ولا نطق. فقاموا فنحروا وحلقوا وجعل بعضهم يحلق لبعض، قال أحدهم حتى كدنا أن نقتل بعضا غما. هم كارهين ده ولكن فعلوه. فيبقى من 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 أصول السير إلى الله سبحانه وتعالى إن أنت لا تنتظر الحالة المثالية ولا تنتظر الفراغ ولا تنتظر نشاط نفسك حتى وهي كسلانة ومتساقلة سوقها إلى الله سبحانه وتعالى ولو بالقليل. يعني لو ليك ورد قرآن جزء في اليوم، جزء ونص، جزئين، يا إما تقوم تصلي بالبقرة والنساء وآل عمران، يا إما مفيش خالص، يا إما الحسن البصري وعبد الله بن المبارك وابراهيم بن ادهم ومالك بن دينار، يا اما نايم في السرير ما بتتحركش، يا اما ابيض ناصع البياض، يا اما اسود شديد القتامه. ليه هذا التضخم؟ ليه هذا التطرف؟ ده اسمه تطرف يا جماعه، ده اسمه تطرف. هو ده التطرف، ان انت في طرف في احد الطرفين، يا ده يا ده. هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان غير ذلك. هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، مش بالكيلو. ربنا سبحانه وتعالى لا يتعامل معنا بالكيلو، مش بالكيلو، إنما بحال القلب ساعة العمل. يعني الناس اللي خدت الزمرة، اللي خدت كاس العالم، كاس العالم كاس العالم الحقيقي، اللي هم أول من يدخلون الجنة، حديث سيدنا عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. مين من فقراء المهاجرين يا رسول الله؟ قال الذين تتقى بهم المكاره ويسد بهم الثغور. تتقى بهم المكاره ويسد بهم الثغور، يعني إيه مكاره؟ في نازلة نزلت على المسلمين، فمش كل الناس بتقوم لهذه النازلة، مش كل الناس بتنتدب لهذه النازلة، ولكن في ناس منهم، في ناس منهم بتغامر بحياتها، في ناس بتغامر وتقوم تتقي هذه المكاره على المسلمين. دول علشان قاموا، علشان قاموا لله سبحانه وتعالى كانت جايزتهم أول ناس تدخل الجنة. الذين تتقى بهم المكاره وتسد بهم الصغور ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لملائكته إنهم عبادي يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، تسد بهم الصغور وتتقى بهم المكاره، فاذهبوا إليهم فحيوهم قالوا يا رب نحن سكان سمائك ونسبح بحمدك ونقدس لك، أتأمرنا أن نسلم على هؤلاء؟ قال نعم، كان أحدهم يموت وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فتأتي الملائكة عليهم من كل باب ويقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سيدنا سفيان الثوري لما مات رآه أحد تلامذته في النوم في هيئة حسنة فقال له ما فعل الله بك؟ قال لما دخلت الجنة علتني صواني النثار، عارف انت العروسة كده والعريس لما بيترش عليهم بنبوني، ولا علتني صواني النثار، فقلت بأي شيء هذا؟ قال مكتوب في ديوان عندنا أنك خالفت هواك مرة. المجاهدة دي عند ربنا غالية وهي مش سهلة، حتى قالوا أن اللبن المجهود الذي يخرج زبده منه بمشقة وصعوبة، ده مش معناه أن ربنا بيكلفك أكبر من طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ده معناه ان انت كل ما هتشتغل وتكمل وتعاني ربنا سبحانه وتعالى هيسددك ويعينك. ابن القيم بيقول كلام جميل قوي في المسألة دي، بيقول ايه؟ ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها، بيعاني الطاعة، نفسه تقيلة وهو يزقها، نفسه متكاسلة وهو يزقها، ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها حتى يرسل الله عليه ملائكة تؤزه إليها أزا. أنت مش هتدخل على ربنا وربنا سبحانه وتعالى هيردك، ولا ربنا سبحانه وتعالى هيمحق عملك، لا خالص. الله شكور، يقبل منك قليلك، يقبل منك حركة قلبك. ربنا غير طبقات الأرض السبعة، جغرافية الأرض كلها اتغيرت لواحد نأى بصدره إلى الله سبحانه وتعالى، قتل المئة. غير له طبقات الأرض كلها، جغرافية الأرض كلها اتغيرت والتاريخ من بعده، علشان واحد تحرك في قلبه خاطرة أنه يريد الله بس. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها حتى يرسل الله عليه ملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه من فراشه ومجلسه إليه. تلاقي نفسك مش مستريح كده، حاسس ان انت، انا عايز اقوم اصلي، انا عايز اسمع قرآن، انا عايز اسبح، انا عايز اذكر، انا عايز اروح اقعد في المسجد، انا تعبان. ده من افعال الله بك، ده اسم الله المقيت الذي يقيت قلبك بما يصلحك. الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. فلو عطل المحسن عن الطاعة لضاقت عليه نفسه، ولضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس أنه كالسمكة التي فارقت الماء حتى يعاودها ويرجع إليها، ويرجع إليها. كريم سبحانه وتعالى، كريم. فمش معنى أن أنت عصيت الله سبحانه وتعالى أن أنت تبعد عنه، ما تبعدش، خليك واقف على الباب وسوق نفسك إلى الله سبحانه وتعالى رغما عنها. إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب، وفيه وإلا فالغرام مضيع، وعنه وإلا فالمحدث كاذب. فاصل قصير ونرجع لكم نكلم، نكمل موضوعنا النهاردة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، عدنا بعد الفاصل. كنا بنتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل عن فكرة أن الواحد لا يستسلم للحالة المزاجية لنفسه في الطاعة أو في الأعمال كلها أو في حياته كلها. مش معنى أن أنا نفسي النهاردة متساقلة وبكرة متكاسلة، بعده مريضة، بعده مصدعة، بعده تعبانة، أن أنا كده أنا مش لن أحرز أي تقدم في حياتي سواء في دين أو في دنيا. اللي عنده مقاومات النجاح بيبقى ناجح في كله، واللي عنده مقاومات الفشل بيبقى فعلا فاشل في كله. اللي عنده آلية ودراسة لنفسه وفاهم نفسه وعارف نفسه وعارف مواطن الضعف بتاعتها ومواطن القوة بتاعتها، وازاي يستثمر مواطن القوة بتاعتها، وازاي يحترم ضعفه، اللي فاهم المعادلة دي ده حتما بيبقى إنسان ناجح سواء في دين أو في دنيا. في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى كل ما تعطي تأخذ أكثر وأكثر. وقلنا أن السير إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق إلى الله خطوات، ليس معلوم النهاية ولكن محسوب بالخطوة الواحدة، مش معروف آخره إيه. يعني أنت مش لازم تبقى شايف بعد 10 سنين ولا 20 سنة هتبقى إيه، ولكن أنت شايف الخطوة اللي أنت فيها دي لابد أن تجودها حق وتعطيها حق رعايتها. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا. وإذا رزقت الصدق والإخلاص في هذه الخطوة رزقك الله القبول. القاعدة الأصلية في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، كما تكون لله يكن الله لك، كما تكون على قدر ما تكون لله يكن الله لك. كان معروف الكرخي لما سئل، قيل له كيف اصطلحت مع ربك، قال بقبول موعظة ابن السماك. ابن السماك واعظ من الوعاظ المشهورين جدا في حياة سلفنا الصالح، وأنصحكم بقراءة مواعظ ابن السماك. بيقول بقبول موعظة ابن السماك، قيل له كيف؟ قال مررت بمسجد في الكوفة فدخلته أبتغي صلاة العصر، فلما صليت العصر وجدت رجلا يعظ الناس، فقلت لنفسي أن أجلس معهم وأنصت. وكانت عليه علامة الهيبة والوقار، فكان مما قال من كان مع الله تارة وتارة كان الله معه تارة وتارة. من كان مع الله تارة وتارة كان الله معه تارة وتارة. ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه بكامل رحمته. تاني، من كان مع الله تارة وتارة كان الله معه تارة وتارة. ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه بكامل رحمته. معروف الكاخي بيقول فأدهشني كلامه، وقلت لنفسي، ووقع في قلبي، وقلت لنفسي إن مكنني ربي لأفوزن بأعلاها، إن أنا أقبل على الله بكامل بكليتي بجمعيتي، أقبل على الله أسخر حياتي كلها إن أنا أقرب من ربنا في ثلاث مستويات، واحد معرض تماما، وواحد بيعرض ويقبل ويعرض ويقبل ويعرض ويقبل، واحد مقبل على الله بكليته، آوى إلى الله كما أسلفنا، آوى إلى الله فآواه الله، فكان دوما يقول في مجالسه أقبلت على الله بكليتي فأقبل الله علي بواسع رحمته وعطاياه. أنت مش هتسوق نفسك إلى الله سبحانه وتعالى سواء كرها زي ما قلنا أو سواء طوعا، وربنا سبحانه وتعالى هيخذلك، وربنا سبحانه وتعالى هيتركك أو يسيبك في منتصف الطريق. لا، اللي بيأتي بالله سبحانه وتعالى زي ما قلنا خطوة واحدة الله سبحانه وتعالى يغيثه يحمله إليه. المعاملة زي ما أنت بتعمل لله ربنا سبحانه وتعالى يعاملك كده، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كان بعض السلف يقول بيني وبين الله عادة، كان رجل من الأغنياء وكان يتصدق، وكلما تصدق الله سبحانه وتعالى يوسع عليه في رزقه، يقول بيني وبين الله عادة وبيني وبين عباده، بتصدق يعني، وبيني وبين عباده عادة، فأخشى أن أقطع عادتي بيني وبين عباده فيقطع الله عني عادته التي بيني وبينه. أنا خايف إن أنا أقطع عادتي فربنا سبحانه وتعالى يقطع عني إيه؟ يقطع عني عادته. العبد كلما ساق نفسه إلى الله يجد حتما أضعاف ومضاعفة مما بذل. والذين اهتدوا ربنا سبحانه وتعالى قال كده، والذين اهتدوا زادهم هدى. هو لسه بيهتدي، حاجة بسيطة، لسه بيهتدي، هو عايز يهتدي. ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك، لابد أن تثق في ذلك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. انت مجرد ان ربنا يطلع عليك فيرى قلبك يحترق لان انت عايز ترضيه، عايز تقرب منه، وانت منتش عارف هتعمل، وانت مش عارف الطريق ملامحه ايه، ربنا سبحانه وتعالى هيغيثك ويحملك اليه ويؤثرك عن كل ما سواك. كتير والله كنت بسأل نفسي ليه سيدنا يوسف تحديدا ربنا سبحانه وتعالى احوج اليه كل طبقات المجتمع، من أول الخبازين والسقاة مرورا بطبقات المجتمع كلها لغاية الملك، إن كل الناس احتاجته وكل الناس بتحبه وكل الناس عايزاه. ليه؟ لأن الصالحين بتنجذب إليهم قلوب الناس شاءوا أم أبوا. يعني أنت، أنا بحب الراجل ده في الله، تلاقي أنت ماشية في الجامعة كده شوف واحدة متدينة، أنا بحب البنت دي في الله. بتنجذب الصالحين، بتنجذب إليهم قلوب الناس رغما عنهم شاءوا أو أم أبوا وإن كانوا لا يعرفونهم. لكن مين اللي جعل دول صالحين؟ ومين الذي أوجد هذا الحب في قلوب هؤلاء الناس؟ الله سبحانه وتعالى. الله لما يطلع على قلبك ويراك تركت شيء محرم له سيرزقك أضعاف 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 مما تركت. الله سبحانه وتعالى عندما يطلع على قلبك ويراه يعتصر ألما على ترك معصية ما له سيجبره ويلملم صدوعه ويرمم شقوق روحك ويغيثك ويمن عليك بأضعاف أضعاف 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 ما تركت، ويصطفيك ويجتبيك ويؤثرك عن كل ما سواك. احيانا ربنا سبحانه وتعالى كده بيؤثرك عن الناس، تبقى انت اهل لمعاملتي. واخوات سيدنا يوسف قالوا له كده، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. في واحد كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتليه مره واثنين وثلاثه ويرى منه صدق، يطلع على ما في قلبه من صدق، الله سبحانه وتعالى يثيبه بما لا يخطر على قلبه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. بس المشكلة إن في ناس بترسب في امتحان الإيثار ده. ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن بنو إسرائيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بنو إسرائيل وحنفاء العرب كانوا يتشوفون لأن هناك نبي سيخرج في هذا الزمان، حتى إن بنو إسرائيل تركوا الأرض المقدسة، تركوا جزيرة العرب وتركوا الأرض المقدسة وذهبوا إلى المدينة انتظارا لهذا النبي، وكانوا يتشوفون أو ينتظرون أو يتمنون أن هذا النبي يخرج منين؟ يخرج من بنو إسرائيل. ولكن حكمة الله عز وجل لا تهب هذا الأمر لمن يتشوفه، لمن ينتظره، بل لمن يستشرفه. الله سبحانه وتعالى لا يهب هذا الأمر إلا لمن يستحقه ويليق بمكانته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. تخيل بقى كده إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلوب البشر فيرى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لأن يتنزل عليه كلماته، كلمات الكبير المتعال، وأن يكون هذا هو النبي المختار الذي وجب على كل البشر قاطبة أن يتبعوه، وتترك أحبار بني إسرائيل ويترك حنفاء العرب. ليه؟ لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحتى لما النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالرسالة كان الطبيعي أو المتوقع أن أول واحد يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عمه، أول واحد، لأنه هو شايفه وهو صغير وشايف دي أمانته وشايف صدقه وشايف مذهبه ومأتاه وشايف أخلاقه وهو اللي مربيه، فكان الطبيعي أن هو أول واحد يؤمن به. لكن لم يؤثره الله، ربنا سبحانه وتعالى لم يؤثره، فضل أبو طالب عايش لغاية وهو بيموت قال هو على ملة عبد المطلب. وسنين تعدي، سنين وسنين وفتح مكة، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا منتصرا، وتأتي وفود العرب يأتونه يبايعونه على الإسلام، ويأتي من بعيد شيخ كبير أبو قحافة والد أبو بكر الصديق. يأتي أبو قحافة يستند على أبا بكر ويأتي فيبسط يده فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بايعه على الإسلام استعبر أبو بكر. سيدنا أبو بكر بكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله والذي نفسي بيده لوددت أن هذه اليد يد عمك وأن أقر الله عينك بإسلامه، لوددت أن يد أبي لي، لوددت أن هذه اليد يد عمك وأن أقر الله عينك بإسلامه، والذي نفسي بيده لأنا أشد فرحا بإسلام أبي طالب أكثر من إسلام أبي، أريد بذلك إقرار عينك. ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم، يمن بالإسلام على أبو قحافة والد سيدنا أبو بكر، ويحرم منه أبو طالب عبد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا جماعة المعاملة مش بالكيلو، مش انت قدمت ايه، ابدا. ربنا سبحانه وتعالى قال في قانون محكم من قوارع القرآن، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يعني تخيل واحد جايب سبيك الذهب حجم الكرة الأرضية. الكرة الأرضية حجمها 6000 مليار طن، 15 صفر. سبيك الذهب حجم الكرة الأرضية دي كلها، وبيقدمها لله علشان يفتدي نفسه من عذاب يوم القيامة، وربنا لا يقبل منه. وفي واحد من أحد المسلمين لو أتى إلى الله عز وجل بتمرة، بشق تمرة، لتقبلها الله منه ورباها ونماها له وقبلها منه وأدخله الجنة وأورثه الفردوس الأعلى وأسكنه بجواره لصدق قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لو سأل أحدكم فلسا لم يعطيه. لو واحد جاء لك، لو هو جاء لك أنا عايز عايز جنيه، مش هتدينه. وإن من أمتي لو سأل أحدكم درهما لم يعطيه. وإن من أمتي لو سأل أحدكم دينارا لم يعطيه. ومن أمتي من لو سأل الله الجنة لأعطاها إياه. لو واحد لو قال للواحد اديني 10 جنيه مش هيديها له، ولو قال له يا رب اسالك الجنه ربنا هيديها له. علشان تعرف ان المعيار مش بالكيلو مش بالكم، انما المعيار بالكيف. بالكيف، هل انت اهل لهذه المعامله؟ انت عملت ايه؟ انت جاهدت نفسك وارغمتها وسقتها وكافئتها ودللتها وسستها الى الله سبحانه وتعالى؟ ولا انت خلاص يأست منها؟ كان ملتزم زمان، كانت ملتزمة، كان الالتزام عبارة عن حالة. لغاية الآن في حاجة اسمها صلاة الفجر، وفي حاجة اسمها نقاب، وفي حاجة اسمها صلاة الجماعة، وفي حاجة اسمها أذكار الصباح والمساء، وفي حاجة اسمها حرام ان انت تتفرج على المذيعات، وفي حاجة اسمها انت حرام تسمع موسيقى. كل ده ما زال حرام يا جماعة، على الأقل في أقوال بتقول إنه بالحرمة، على الأقل. كل ده اندثر وراح ومحى، وكانت حالة في وقت من الأوقات في عقد كده 10 سنين وخلاص انتهى، وبدأت معالم الإسلام تدرس وتنتهي، وبدأت تحتضر أيها الملتزم. لم يبقى فيك إلا سمتك، وبعض الناس تخلى عن هذا السمت للأسف. العلاقة الرفيعة جدا دي اللي بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى لا تتأتى بالأماني خالص. يعني لما تنظر في علاقة فريدة من نوعها، علاقة سيدنا موسى بربنا، ربنا سبحانه وتعالى قال عن موسى: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله إيه؟ كان عند الله وجيها. عارف يعني وجيها؟ وجيه له مكان كده، له وجاهة عند ربنا سبحانه وتعالى. وكان عند الله وجيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال موسى في موسى أحمد: موسى صفي الله. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وأنا اصطفيتك وأنا اخترتك واصطنعتك لنفسي. سيدنا موسى كان أهلا للمعاملة من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى استخلص موسى لنفسي، ربنا قال واصطنعتك لنفسي، استخلص موسى لنفسه فجعله خالصا له من غير سبب من موسى. ربنا سبحانه وتعالى استخلص موسى لنفسه فجعل سيدنا موسى خالصا لله من غير سبب من موسى، فأخذ الله موسى من نفسه إليه. ربنا سبحانه وتعالى خد سيدنا موسى من نفسه، خرجه من نفسه وأخذه إليه، فأخذ الله موسى من نفسه إليه واصطفاه لنفسه. فكان أهلا لأن يقول الله عز وجل له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. شوف سيدنا موسى عشان يوصل لهذه الرتبة اتحمل قد إيه، عانى قد إيه، تعب قد إيه. ليس بأمانيكم الموضوع يا جماعة، مش كلام. لما اليهود والمسلمين والنصارى قعدوا مع بعض وكل واحد بيقول أنا ديني أفضل دين، أنا الجماعة بتاعتي، أنا الأسرة بتاعتي، أنا المنهج بتاعي، أنا ديني أفضل دين، اليهود والنصارى والمسلمين، أنزل الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الموضوع مش كلام، الموضوع مش كلام. في اهل السير بيروا ان كانت امراه تدعى ام عماره، مات ابوها واخوها وزوجها في الغزو، وعادت حاريه الروم، حاميه الروم على حلب. اسال الله عز وجل ان يعجل بتحريرها هي وكل بلاد المسلمين، وان يبرم هذه امه امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويهدى فيه اهل معصيته ويحكم فيه كتابه ويرفع فيه امر شرعه. قام رجل من عباد الزهاد الوعاظ اسمه أبو قدامة، وجعل يحرض المسلمين على الجهاد وعلى النفرة للثأر لحرمات المسلمين، فقام كتير من الناس معاه، وتبعته أم قدامة وتبعته أم عمارة، فقالت له يا أبا قدامة إن أبي وأخي وزوجي قد ماتوا في الغزو، وليس عندي شيء أتصدق به، وإني سمعت مقالتك، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرمهما الله على النار، وإني سمعت مقالتك، وإني قطعت لك ضفيرتي تربط بهما فرسك تغبرهما في سبيل الله. فبكى أبو قدامة، أغلى حاجة عند المرأة أنوثتها. فبكى أبو قدامة وأخذ الضفيرتين وغادر. وبعد عدة أميال لحقه غلام شاب صغير، قال يا أبو قدامة أسألك بالذي خرجت له إلا أجزتني معك في جهادك. قال يا بني ليس عليك جهاد، أنت لسه صغير. قال أسألك بالذي خرجت له إلا أجزتني معك في جهادك، فأجازه جبرا لخاطري. وكان هذا الغلام يقوم على طعامهم ويسهر على خدمتهم ويطهو لهم ويحرسهم. ويوما قال هذا الغلام، يعني إيه نام القيلولة، ويوما قال هذا الغلام وظل يضحك ويضحك ويضحك بصوت عالي، حتى جاءه أبو قدامة منتهرا قال له ما بك يا الغلام؟ قال والله يا أبو قدامة لقد رأيت أن القيامة قد قامت، وأنه قد نودي على أهل الجنة من أهل الجهاد، فكنت من أهل الجنة، فلما دخلتها رأيت الحور العين، فلما ذهبت إليهن قلنا لي لسنا لك، أنت زوج العيناء، أنت زوج المرضية. قلت أين العيناء؟ قالوا في ذاك القصر. فذهبت إليها فوالله يا أبو قدامة رأيت امرأة لم أر في جمالها قط، فلما مددت يدي إليها ردت يدي في حنو ورفق وقالت لي أبعد الله عنك الزنا والخنا، إني أربى لك في خدور الجنة منذ 500 عام، وإن موعدك عندنا غدا بعد صلاة الظهر. فبكى أبو قدامة وقال له أستحلفك بالله إلا شفعت لي عند ربك يوم الحساب. وابتدأ القتال تاني يوم، فقال الغلام يا أبا قدامة أعطني سهما. قال يا بني تضيعه؟ قال لا والله، وشد قوسه فوقع في كبد أحد الروم. قال يا أبو قدامة أعطني ثانيا. قال يا بني تضيعه؟ قال لا والله، فشد قوسه فوقع في كبد أحد الروم. قال يا أبو قدامة أعطني ثالثا. قال يا بني تضيعه؟ قال لا والله، فشد قوسه فوقع في كبد أحد الروم، ففطن الروم لمكانه فذهبوا إليه فضربوه فمات. وهو يحتضر ذهب إليه أبو قدامة قال يا الغلام أستحلفك بالله إلا شفعت لي عند ربك يوم الحساب. قال له وإن لي عندك طلبا. قال وما هو؟ قال أن تذهب بقميصي هذا إلى أمي تبشرها بشهادتي. قال له من أمك يا الغلام؟ قال أمي صاحبة الضفيرتين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. خلي المطايا وحاديها وأعطي القوس باريها، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. خلي واحد قاعد عايش حياته تلاقي حاجة صعبة قوي، بصات على الفيسبوك تشير أغاني مسلسلات أفلام، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى في الجنة، جميل، ولكن الفردوس الأعلى دي ما بيجيش ببلاش. مش قاعد طول النهار طول النهار قدام ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وأسألك الفردوس الأعلى، أسألك الفردوس الأعلى في الجنة، طب إزاي؟ ليست بكبيرة على الله سبحانه وتعالى، وليست بعظيمة، ولكن كل شيء يا جماعة له ثمن، ده قانون. حسن البصري مر على رجل يلعب في الحصى ويقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى وارزقني الحور العين. قال يلعب لعب المجانين ويسأل الله الحور العين، إزاي؟ كيف الله سبحانه وتعالى في آخر سورة آل عمران ربنا قال إيه؟ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم عد معايا. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان الله سبحان الله. يعني واحد هاجر من بيته وأخرج في سبيل الله وقاتل وقتل ويبقى جزاء كل ده إنه يكفر عنه سيئاته، وإحنا واحد مننا بيجر نفسه إلى صلاة الفرض وهو بيقول أنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. طب إزاي؟ يعني كيف؟ تيجي إزاي؟ قول لي تيجي إزاي؟ يا جماعة هما طريقين ملهمش تالت، إما أن تأتي لله عز وجل طوعا وإما أن تأتي لله عز وجل كرها. الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده نسب. أمة بني إسرائيل ربنا اصطفاهم على العالمين وقال لقد اخترناهم على العالمين، على علم على العالمين. وسيدنا موسى قال لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هم تصوروا أن الاصطفاء ده لمجرد أن هم أولاد سيدنا إسحاق. في سفر التكوين قايل كده، في سفر التكوين في التوراة يدعو اسمه إسحاق أقيموا معه عهدا أبديا له ولمن بعده من بنيه. انقلب الاصطفاء ده بقت أمة غضبية واتنقلت لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. القانون أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إما أن تأتي لله طوعا وإما أن تأتي لله إيه؟ كرها. المهم أن تأتي، لا تترك نفسك. كلمة الشافعي الضابط القانون في السير إلى الله سبحانه وتعالى، سيروا إلى الله عرجا ومكاسير فإن انتظار الصحة من البطالة. انتظار الظروف المثالية ده بطالة، لا تنتظر الفرصة ولكن اخلق هذه الفرصة. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه. أخذ الكرام عليك، ألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. جبل لطفك يا إلهي.